الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. لازال كلامنا في محرمات الإحرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. وصل بنا الكلام إلى آخر محرم من محرمات الإحرام، من المحرمات الثلاثين التي ذكرها قدس سره. قال: ويحرم قتل هوام الجسد، ويحرم قتل هوام الجسد. قال بالتشديد جمع هامة. ما هي هوام الجسد؟ قال: وهي دواب الجسد كالقمل والقراد. من الأمور التي تعرض إليها الأعلام رضوان الله تعالى على الماضين وحفظ الباقين أنه من محرمات الإحرام قتل هوام الجسد، استنادا إلى طائفة من الروايات في المقام. الطائفة أو الرواية الأولى صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتقي قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. صحيح زرارة: سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال عليه السلام: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. هذه الروايات استفاد منها الأعلام أن كل دابة من دواب الجسد يحرم قتلها، بمعنى إذا كان هناك قمل في الرأس أو قراد، واحده قردان، قراد جمع قردان، هذا القردان مو القردان يعني القرد، لا مو القرد المعروف، القردان هي حشرة عادة تأتي على البدن، خصوصا بدن غير الإنسان، فعندما يصبح هزيل فتجلس على جلده وتمتص منه بعض الدماء وتتغذى، تشبه القمل والبق وما شاكل، فتسمى قردان. قردان، وكما قال هو في الكتاب جمعها قراد. شوف عبارة المصنف تبعا للرواية ماذا قال. قال: يحرم قتل هوام الجسد. قتل هوام الجسد، كيف فسر هوام الجسد؟ قال: هوام الجسد هي عبارة عن الدابة. بيجي سؤال مباشرة: ماذا عن البرغوث والبق والذباب وما شاكل؟ لو أنت محرم بالحج، جاءتك ذبابة، جاءتك بقة، جاءتك برغوثة، عاص بتعبيرنا برغش، صح؟ هل يحرم قتلها؟ التفت الآن في مقام الجواب، لابد أن نلتفت فنقول: إن كان يصدق عليها دابة الجسد، لأنه يحرم كل دابة على البدن ماذا؟ للمحرم، صح أم لا؟ ممتاز. فنقول هذه البرغوثة أو الذبابة أو البقة وما شاكل من الأمور الطائرة، هل هي تعتبر من هوام الجسد، من دواب الجسد أم لا؟ قال هنا وفي إلحاق البرغوث والبقي والذبابي، هو من عنده، بها يعني ماذا بها؟ يعني بدواب الجسد قولا أجودهما العدم، عدم الإلحاق. ليش؟ لأنه غير معلوم أنه يصدق عليها دابة، هذه من الأمور الطائرة، فهذه الأمور الطائرة قال غير معلوم عليكم السلام، وغير معلوم ومحرز أنه يصدق عليها دابة. القدر المتيقن الذي يصدق عليه دابة القراد والقمل، لأن القمل سابقا أنا فرقت بين القمل والقمل، تذكروا؟ فقلت القمل هو هذه الحشرة المعروفة التي تجلس في الرأس غالبا، والقمل ماذا؟ فسرت بالقردان والقراد بالتشديد. فبناء عليه نقول هكذا، فما أحرز، شوف حتى نحافظ على ظاهر الرواية، ملتفت وين البحث؟ حتى نحافظ على ظاهر الرواية، ما هي ظاهر الرواية؟ قال لم يتعمد قتل دابة فاتقي قتل الدواب. يعني ماذا؟ يعني للدواب موضوعية عند المعصوم أنه يحرم قتلها على المحرم، فبناء عليه فما أحرزت أنه دابة فيحرم قتله، وما لم تحرز أنه دابة فيبقى على أصالة ماذا؟ أصالة جواز القاتل كالذباب والبرغوث وما شاكل. طبعا الآن إذا نظرت إلى مناسك المعاصرين، مناسك الحج المعاصرين، كثير منهم احتاط وجوبا كالسيد السيستاني وغيره، في ماذا؟ في قتل الذباب والبرغوث وما شاكل، احتاط وجوبا، يعني ألحق ماذا؟ مثل هذه الأمور بالقمل والقراد. واضح إلى الآن؟ جيد. قد يسأل سائل، طب أنا مو عم بقتلها بشكل مباشر، قتل بشكل مباشر أن تأتي لها تضربها أو تعصرها وما شاكل، أنا لا، ماذا أفعل؟ أرش في الغرفة مبيدات للحشرات وماذا؟ وأجلس في الغرفة فتموت هذه الحشرات في رأسي وعلى بدني، فالذي قتلها ليس أنا بل السمباشي بالتعبير الإيراني، هذه ماذا؟ هذه السموم التي خرجت من هذه القارورة المعروفة. قال لا، ما تتشاطر علينا. قال سواء أنت قتلتها بالمباشرة أو سببت بقتلها، كما لو فعل هكذا رش بعض السموم فأيضا يحرم ذلك، لأنه ينسب إليك أنك أنت القاتل، وإن كان السم هو الواسطة القريبة، ولكن أنت من سببت بالقتل. كما لو شوف كما يقال، ومر معكم على ما أذكر في الحدود لو والعياذ بالله أو كرمكم الله، لو أرسلت كلبا على فلان لقتله أو نهشه، فنحاسب الكلب؟ المرسل. لماذا؟ لأنه كما يقال قوة المرسل وضعف الآلة، مرة معكم أعتقد بالحدود، صحيح أن الكلب الذي قتل، ولكن أنت من سببت بذلك، أنت من أمرت، واضح؟ شيء. قال ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله، أيضا هذا واضح. قال ويجوز نقله. هل البعض قد يضحك بالنسبة لهذا البحث، شو يجوز نقله؟ يعني أنا هل أستطيع؟ يأتي هذا السؤال، أنت أيها المعصوم صلوات الله وسلامه عليك منعتني وأنا محرم ماذا؟ أن أقتل القمل في رأسي، لابد أن أحافظ عليه. نسأل من المعصوم عليه السلام، هل يصح مني أن أخذ القملة وأنقل مكانها إلى مكان آخر، أضعها على يدي، أضعها على بطني، على ظهري، في أي مكان؟
على
الآن سوف يأتي الآن. لذلك أنا احترست عن الأرض لأنه لا يسمى نقل، يسمى إلقاء. أنا ملتفت. فلذلك قالوا الإلقاء حكمه حكم القاتل والنقل جائز. أن تنقلها يا شيخ علي من مكان في بدنك إلى مكان في بدنك جائز، أما إذا نقلتها من مكان في بدنك وضعتها على الطاولة حرام، ممنوع تشيلها عن جسمك.
منك إلى غيرك لا لا يجوز.
لا يجوز، لا يجوز. نعم، هذا صار لا يجوز. هذا هذا لا يجوز دبل كما يقال، لا يجوز من جهة أنه جيد، هذا تلقيح، هذا جيد. فبناء عليه لا يجوز أن تلقيها من بدنك. لما نقول أن تلقيها من بدنك، سواء ذهبت إلى بدن آخر أم إلى خارج بدنك من أرض أو طاولة وما شاكل، هذا ماذا؟ هذا حرام. ما هو الجائز؟ قال الجائز، الآن سوف تضحك بعد قليل، الجائز أن تنقلها من مكان في بدنك إلى مكان آخر، ولكن التفت، هذا المضحك، هذا المكان الآخر لابد أن يكون ماذا؟ مكان يحميها، بتكون بيحميها، مش تحطها على طرف إصبعك تقول أنا نقلتها، لأنها في معرض السقوط. بتكون أنت شو عملت؟ وقعتها، ألقيتها. لا، لابد أن تضعها في مكان يسمى حرز، يعني أن تؤمن عليها أن تبقى على البدن. تحافظ عليها، هذه أغاية قمل. نعم، هو هذا الكلام، هو هذا الكلام. هذه ترجع إلى ممتاز، هذه ترجع إلى نفس المكلف، هو يعلم. قد ينقلها في وقت مثلا يكون نائم، يعني يضعها وينام، عادة لا يتحرك بالطريقة كما لو كان ماذا؟ مستيقظ. فلذلك قال له، شوف ماذا قال له، قال له ويجوز نقله، يعني تنقل القراد والقمل، قال من مكان إلى آخر. شوف التعبير، من جسده. هون حطوا لي تعليق صغير، ما موجود، لم يتعرض إلى الإلقاء هنا في البحث، ولكن تعرض له في المسالك. قال في المسالك جزء 2 صفحة 259 أضاف موضوع الإلقاء، التفت إليها. شوف موضوع الإلقاء جزء 2 صفحة 259 أما إذا نقلها إلى خارج الجسد فلا يسمى. طبعا هذا مو كلام نصا، كلام المسالك، هذا الصيغة مني أنا. لا يسمى نقل بل يسمى إلقاء، والإلقاء حكمه حكم القاتل. لكن ماذا قال في المسالك؟ في القمل ولكن في القراد يجوز. ماذا قال؟ حكمه حكم القتل في القمل ويجوز في القراد، يعني القراد تستطيع أن تلقيه ولا تقتله، أما القمل لا نقل إلى الخارج البدن، يعني لا إلقاء فضلا عن القتل. واضح كيف صار الحكم؟ بلخص، القتل للقراد وللقمل حرام، النقل من البدن أو من مكان من البدن إلى مكان آخر للقمل وللقراد جائز، بشرط أن يضعه في مكان آمن أو يضعهما في مكان آمن. المسألة الثالثة اللي هي الفرق ماذا؟ الإلقاء. الإلقاء من دون قتل، ما معنى الإلقاء؟ أن ينقلها إلى خارج البدن، سمينا إلقاء. القمل حرام والقراد جائز. واضح كيف صار التفصيل؟ فالقتل حرام على الطرفين، النقل داخل البدن جائز على الطرفين، الإلقاء جائز للقراد محرم للقامل. واضح كيف صار البحث؟ واضح شيخ علي؟ جيد، هذا في المسالك. بعد القمل له خصوصية، حافظوا عليها جزاكم الله خير الجزاء. لذلك قال التفصيل ما هو هذا الكلام، أنه ليس ببعيد، ليس ببعيد. وظاهر النص والفتوى، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول، حط بين قوسين في الحرز أو أحرز. يعني بعبارة ثانية شو بده بهالمطلب اللي شرحناه، بس أنا مشرحه بعبارة أخرى. شو بده بهالمطلب؟ أنه هل يشترط إذا أريد أن أنقلها من الرأس إلى مكان آخر، هل هذا المكان الآخر يشترط أن يكون على مستوى الأمان والاحتراز من السقوط كالمكان الأول أو أحرز أو لا يشترط؟ قال أنا أعطيك ضابطة. ماذا؟ ضابطة عامة في ذلك، يشترط أن لا تضعها في معرض السقوط، سواء كان المكان الآخر مساويا للأول في الاحتراز أكثر منه احترازا أو حتى أقل منه احترازا، ولكن هذا الأقل منه احترازا ليست في معرض السقوط. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. المدار على أن لا تكون هذه القملة في معرض السقوط، إما قطعية يعني أضعها في مكان وأقطع أنها بعد دقيقة سوف تقع، وإما غالبية أن مثل هذا المكان غالبا إذا وضعت فيه تسقط، على كلا الحالين يحرم. في غير هاتين الحالتين يعني ماذا؟ القطع بالسقوط أو غالبية السقوط، بمعنى أنها لا تسقط ولو لم يكن الآخر أحرز من الأول أو مساوي له، فلا إشكال. لذلك قال وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه يعني من المكان الآخر من البدن بكونه مساويا للمكان الأول في الحرز أو أحرز. نعم نعم، لا يكفي ما يكون معرضا للسقوط قطعا أو معرضا للسقوط غالبا. شرحناها بعد، واضح؟ هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام في محرمات الإحرام. وكان الكلام في الإحرام وهو أول عمل، ماذا؟ أول عمل يقوم به المعتمر، لأنه إذا تذكروا بدأ البحث في عمرة التمتع، أولها الإحرام. تكلمنا عن الإحرام ثم دخلنا بمحرمات الإحرام، فهنا محرمات الإحرام وصل المعتمر إلى مكة المكرمة. العمل الثاني الذي يريد أن يأتي به المعتمر ما هو؟ الطواف. شرع في الطواف. واضح كيف صار التقسيم؟ خلصنا الإحرام، محرمات الإحرام، وصلنا إلى مكة، بده يطوف، ثم بده يصلي ركعتين، ثم بده يسعى بين الصفا والمروة، ثم بده يقصر. هذا يأتي تباعا إن شاء الله. أما الطواف، في الطواف عدة شروط ذكرها، منها رفع الحدث، منها رفع الخبث، منها الختان للرجل، سيأتي التفصيل. كلامنا فعلا اليوم في رفع الحدث، والمراد من الحدث هنا الأعم من الحدث الأكبر أو الأصغر. يعني بعبارة أخرى ماذا يقال؟ يقال لا يصح ولا يجوز أن يطوف المكلف وهو على غير وضوء، فضلا إذا كان ماذا؟ مجنبا أو عليه حدث أكبر. الشهيد الثاني يرحمكم الله، الشهيد الثاني توقف عند عبارة رفع الحدث. شو يعني رفع الحدث؟ قال له يا شهيد الأول ضيقت على من؟ ضيقت على المستحاضة وعلى المتيمم. ليش؟ قال له عندما قلت، التفت الآن، عندما قلت يشترط على المكلف الذي يريد أن يطوف أن يكون رافعا للحدث، بعبارة رافعا للحدث ضيقت على من؟ على المستحاضة، خرجت من عبارة رفع الحدث، وعلى المتيمم، خرج من عبارة رفع الحدث. فلا يصح للمستحاضة أن تطوف وإن كانت متوضئة وطاهرة، ولا يصح للمتيمم أن يطوف مع العلم أن التراب أحد الطهورين. ليش؟ ها التفت. قال له: لو قلت، شوف، لو قلت يشترط في الطواف، يشترط في الطواف مو رفع الحدث، أن يكون على ماذا؟ أن يكون على طهارة، ولكن من أي جهة؟ ما هو رفع الحدث، يعني قد يقال أنه رفع الحدث يصاوق، يصاوق الطهارة. قد يكون ماذا؟ إما بطهارة ترابية أو مائية. وبعبارة أدق، قال له المتيمم والمستحاضة لا يرفعون حدث، بل بفعلهم يستبيحون الصلاة والعبادة. شو بدي أقول؟ عبارة مختصرة: فكل رفع حدث مبيح للصلاة وللعبادة، وليس كل مبيح للعبادة يرفع الحدث. قال له هون الفرق بيننا وبينك. قال له لو قلت أنه لابد أن يكون قد أتى بفعل يبيح، فلا دخلت المستحاضة والمتيمم، ولكن لما قلت يشترط رفع الحدث، صحيح المتيمم يصح منه الصلاة والعبادات، إلا أنه لا يصح منه الطواف، لأنك شرطت عليه رفع الحدث، وهو لم يرفع الحدث حقيقة، وإنما رفعه حكما. بعتقد هيك وضحت أكثر. المتيمم حق، شوف، أعطيك مثال فقهي. الآن هذا الشخص لا يوجد عنده ماء، مكلف لا يوجد عنده ماء، نقول له: هل يستطيع البدار أن للتيمم في أول الوقت؟ فصل الفقهاء، قالوا: إذا يأس من وجدان الماء صح أو لا، فيصح له البدار، صح أو لا؟ جيد، ممتاز. فلو فرضنا أنه هذا تيمم وصلى، هو في الصلاة أو بعد الصلاة الوقت ما زال موجود، أحضروا له الماء، هل التيمم ما زال قائم أم يبطل التيمم إذا أراد أن يأتي بعبادة؟
وش يبطل التيمم؟ يجب عليه أن يتوضأ ثلاث العبادة
الأولى. إيه، لا، الكلام مفعول التيمم يبقى أو لا يبقى؟ لا، هو هذا الكلام. فلو كان التيمم، أنا
هل يكون يبقى إذا انتفى الماء، مثلا تلف الماء فيبقى يتم الصلاة؟
لا، نحن هنقول بمجرد حضور الماء،
لا، ما انتفى التيمم نفسه، إذا لو تلف الماء في هذه اللحظة.
خب، ممتاز. فنقول إذا أتى الماء وكان قادرا على أن يستفيد منه بهذه اللحظة عندما وجد الماء وإمكانية الاستفادة موجودة، بطل مفعول التيمم. هذا كلامي. كلمة، صبحكم الله بخير، كلمة بطل مفعول التيمم، سؤال عن ماذا يكشف؟ يكشف عن أن التيمم لو كان رافعا للحدث فيبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل. لا تقول أنه رافع للحدث بشكل مؤقت، لا، إذا رافع للحدث ماذا؟ يبقى رافع للحدث حتى تأتي مبطلات الطهارة المتعارفة، نوم ودخول حمام وريح وما شاكل. أما شوف، هذا مؤشر إلى أن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما مبيح. إذا قلنا مبيح فانتهت مدته، فانتهت فاعليته. كذلك المستحاضة، المستحاضة الشارع المقدس ماذا قال لها؟ قال لها: أنت الآن فعلا يخرج منك الدم، الآن يخرج منها الدم، سواء بالفعل، يعني الآن يوجد دم في الخارج أو لا، ما زالت المستحاضة يعني مستمرة، أو الاستحاضة مستمرة كما لو بقي في باطن الفرج، فإذا فحصت فهو موجود. ولكن نقول مع ذلك حقيقة الدم موجود، إلا أنه نقول لا يوجد هناك ضير أن تتوضأ وتأتي بالصلاة بحسب مراتب الاستحاضة، أو أن تغتسل وتأتي بالصلاة. ولكن غسلها ووضوءها مع أنها مستحاضة لا نقر يرفعون حدث، لا يرفعان حدث، وإنما يبيحان الصلاة، لأن الوضوء والغسل للمستحاضة لا يرفعان بل يبيحان، ولأن التيمم لا يرفع بل يبيح. وقعنا بمشكلة في عبارة الشهيد الأول أن الطواف يشترط فيه رفع الحدث، فإذا كان يشترط فيه رفع الحدث فهذان الموردان لا يرتفع فيهما الحدث، بل إذا أتي بوضوء أو غسل للمستحاضة أو تيمم بدل عن الوضوء أو الغسل ليه؟ لمن فقد الماء فلا يجوز لهما الطواف. هذا ما أشكل عليه ماذا؟ أشكل عليه الشهيد الثاني على عبارة الشهيد الأول، قالوا هؤلاء بيخرجوا، فيارات ما عبرت برفع الحدث. قال له القول في الطواف يشترط فيه رفع الحدث، قال مقتضى عبارة كلمة رفع الحدث عدم صحة الطواف من المستحاضة والمتيمم، صح أم لا؟ واضح، لأنهما لا يرفعان حدث بل يبيحان. لذلك قال لعدم إمكان رفع الحدث في حقهما وإن استباحا العبادة بالطهارة. واضح بعد؟ واضح الشرح؟ جيد. طب أنت شو رأيك الشهيد الثاني؟ قال وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية، رأيي وهو المعتمد. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم، يعني ماذا الاجتزاء؟ في الطواف، يعني تستطيع المستحاضة والمتيمم أن يطوفا، قال مع تعذر الماء وهو المعتمد. يريد أن يقول بعبارة مختصرة الشهيد الثاني هنا أن عبارة الشهيد الأول، أو بعبارة أدق، ظاهر عبارة الشهيد الأول في اللمعة ماذا؟ تختلف مع ما ذكره في الدروس. ما ذكره في الدروس المستحاضة والمتيمم يستطيعان الطواف، ما ذكره في ظاهر عبارته هنا ماذا؟ احترز ظهر العبارة، قد لا يكون قاصد هو، ولكن ظهر العبارة إذا ما وقفنا على حرفيتها ظهر العبارة يقول نحترز عن المستحاضة والمتيمم. أنا مع الدروس، شهيد الثاني يقول لا مع ظاهر عبارة اللمعة. صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي رضوان الله تعالى عليه قال له للشهيد الثاني أنا أعتقد أن ما شرحت به ظاهر عبارة اللمعة في غير محله. لا، قال له لعله يريد الشهيد الأول خصوصا، هذه مني خصوصا، بقرينة ما ذكره في الدروس أن الطواف يشترط فيه رفع الحدث، يعني ماذا؟ يعني حكم رفع الحدث سواء كان مرفوع حقيقة كما لو لم تكن مستحاضة ولم يكن متيمما، أو حكما كما لو كانت مستحاضة ومتيمم. يريد هو من رفع الحدث هنا الأعم من رفعه حقيقة أو حكما. هذا إشكال صاحب الجواهر على الروضة، أن ما فسرت به كلام اللمعة ماذا؟ يمكن أن ننتصر لصاحب اللمعة خصوصا إذا ما نظرنا إلى ما ذكره في الدروس ولم نحتمل أنه هناك فرق بين ماذا؟ بين الدروس واللمعة. يعني إذا قلنا أن الرأي واحد فنقول ما ذكره في الدروس شارح لما يتوهم هنا، فنحمل رفع الحدث على الأعم من الحقيقة والحكم، فنقول سواء رفع الحدث حقيقة بالوضوء أو لم تكن مستحاضة أو حكما بالتيمم والغسل والوضوء للمستحاضة. طيب، قال يشترط في الطواف رفع الحدث. قال مطلق طواف أم خصوص الطواف الواجب؟ قال لا، ليس مطلق طواف. كيف يعني؟ قال في الطواف المستحب تستطيع أن تطوف وإن لم تكن على وضوء، وإن لم تكن متوضئ تستطيع أن تطوف الطواف المندوب. ها، فيفهم أن ما مر ذكره من يشترط في الطواف رفع الحدث، حط بين قوسين في الطواف الواجب رفع الحدث، يشترط في الطواف الواجب رفع الحدث، أما في الطواف المندوب فلا يشترط ذلك. نعم، هنا نعم لابد أن تلتفت إليها. قد تقول يعني يصح أن يطوف ولو كان على حدث أكبر من جنابة؟ نقول لا. ليش؟ لا لأن الطواف المندوب غير مشروط برفع الحدث أكبرا كان أو أصغر، بل لأن الطواف يستلزم منه دخول الجنب إلى المسجد، ويحرم على الجنب أن يدخل المسجد وأن كان الطواف طواف من مندوب. واضح وين صارت المشكلة؟ ليس في أصل الطواف بل من جهة دخول المسجد فقط. تفضلوا. معناه
الطواف يصح ولكن يؤثر دخول المسجد؟
لا، التفت جيد، عبارة لطيفة. نقول إذا كان يحرم عليه دخول المسجد هو مجنب، فلو أتى بالطواف هل نلتزم بأنه طواف بأن طوافه صحيح ويحرم ما فعله يعني يأثم أو لا؟ هنا مثل هذا الفعل يبطل العبادة، ما رأيكم؟
يبطل العبادة.
ليش؟
في نفس الفعل.
ليس نفس الفعل، الدخول إلى مسجد شيء والطواف شيء آخر، صح؟ مش ممكن أن يجاب بهذه الطريقة؟ نعم، لا يطاع الله من حيث يعصى. قد يقول لك هذه منصرفة إلى نفس الفعل. لا، شوف لا سيدنا، دوست بنفس الفعل تقبرني، بس دائما هو هذا بغض النظر. نحن نقول لا يستطيع، كما يقال في موضوع الأرض المخصوبة، فلا بد من الخروج فورا، صح أم لا؟ المكث ولو قليلا، هذا باختياره أو لا شيخ علي؟ أحسنت. فهو منهي عن المكث وماذا؟ ويريد أن يطوف طواف مستحب، فبنفس هذا الطواف يسمى مكث أو لا يسمى مكث؟ لا أقول يسمى مكث، بل يسمى اجتياز، وأنت تعلم أن حتى الاجتياز في المسجدين محرم، لأنه في غير المسجدين قلنا المكث حرام، أما في غيرهما الاجتياز من باب والخروج من آخر جائز، إلا الرسالة، إلا المسجدين. هنا مكث أو تجاوز كل منهما محرم. هذا مسكين يريد أن يطوف شيخ علي وفي نفس الوقت مجنب، فيخاطبه الخطاب الأول مجنب أخرج من المسجد، وخطاب آخر يستحب لك الطواف. شيخ مصطفى يقول إذا طاف يأثم لمخالفته خطاب أخرج، أو يحرم عليك الدخول، أو يحرم لك المكث، أو يحرم لك حتى الاجتياز، فيأثم من جهة هذا الخطاب ويصح من جهة الاستحباب أو لا؟ هذا الخطاب ماذا؟ مخالفته تؤثر على الفعل العبادي فيفسد. فنقول القدر المتيقن، الآن أنا لا أريد أن أحسم نتيجة تحتاج إلى تأمل، ولكن القدر المتيقن في المقام أنه إذا كان ماذا في نفس هذا الفعل العبادي منهي عنه ومأمور به من جهة أخرى، فنقول نعم ممكن أن تأتي لا يطاع الله من حيث يعصى، تعصيه وتتقرب إليه، لأن الطواف عبادة، صح؟ فتقول أطوف قربة إلى الله، قربة إلى الله، وأنت ماذا؟ تعصي الله بنفس هذا الفعل، فليس من البعيد أن يكون فعله ماذا؟ ماذا؟ باطل، ليس من البعيد. خلي هامش نحفظ خط الرجعة، ليس من البعيد، لأنه بنفس هذا الفعل هو منهي عن ماذا؟ عن البقاء في المسجد بنفس هذا الفعل.
في نقطة يقولون بأن المكاهن في الرواية ينزل الطهارة منزلة الصلاة في
الأحكام.
حتى هنا حتى عدم اشتراط الطهارة من
حالة الأصغر، وش هو مدركه؟ لأن التنزيل صح، هذا الدليل عام ليس عام من جميع الجهات، فقالوا التنزيل ماذا؟ من جهة دون جهة. نعم، فلو قلنا التنزيل من جميع الجهات فالطواف يأخذ جميع أحكام الصلاة، ومنها أنه لابد أن يكون متوضئ حتى في الطواف المندوب. إلا أنه ماذا؟ إلا أنه وردت روايات سوف أقرأها عليكم الآن، ماذا؟ تصرح وتفصل وتفرق ما بين الطواف الواجب والطواف المستحب، فتقول في الواجب يشترط الطهارة، في المندوب لا تشترط الطهارة. وإليك هذه الروايات. قال الرواية الأولى، قال هكذا: في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء. الرواية اتفاقا معتبرة صحيحة، صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، يسأل حريز من الإمام يعني ما هو حكمه؟ قال عليه السلام: يعيد الركعتين. ليش؟ لأن الصلاة ماذا؟ يشترط فيها الطهارة، ولا يعيد الطواف. بعض نص أنه ماذا؟ طاف على غير وضوء ولم يأمره الإمام بالإعادة، فلا يشترط الوضوء في الطواف. فلو كان التنزيل من جميع الجهات فنقول ساعتئذ ماذا؟ يخصص ببركة هذه الرواية. وصحيح ابن مسلم: سألت أحدهما عليهما السلام قال: عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر، قال: يتوضأ ويعيد الطواف. وإن كان شوف طواف الفريضة، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين، يعني ولا يعيد الطواف. فشوف هذه الروايات ماذا تقول؟ تفصل ما بين طواف الفريضة وطواف المستحب. هناك روايات، شوف الآن، هناك روايات تمسك بها أبو الصلاح الحلبي، وهي ماذا؟ تنهى عن الطواف من غير وضوء مطلقا، فقال هذه مطلقة وبناء على إطلاقها فيشترط ماذا في الطواف؟ رفع الحدث، سواء كان الطواف مستحب أم واجب. الجواب عن هذا الاستدلال أنه يوجد مقيد فصل. الآن قرأنا صحيحتين. نعم.
صح.
شوف كلام لطيف وجاء على ذهني، ولكن ظاهر الرواية ماذا؟ ظاهر الرواية أنه لم يكن في حال النسيان. قد يقال أنه طاف على غير وضوء وهو ناسي فتذكر، قد يقال. ليش؟ أن حتى هذه القد أنا لا أقبلها، لأن الطهارة هي شرط واقعي في صحة العبادة. مع ذلك خلينا نمشي مع الشيخ روح الله، فنقول لعله فاذا في حال النسيان صح حوله، ما بده يعد عزبه ويعد الطواف. إلا أن الرواية ماذا تقول؟ رجل طاف وصلى ركعتين وهو على غير وضوء. قد يكون اختيارا، يعني هو قاصد أنه على غير وضوء، وقد يكون تذكر كالناس يتذكر. الرواية غير ظاهرة فقط وفقط في موضوع النسيان والتذكر، مطلقة من هذه الجهة، فتحمل على أنه حتى ولو اختيارا فضلا عن أن الرواية الأخرى ماذا يقول له الإمام؟ وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. الإمام في مقام ماذا؟ في مقام بيان هذا الحكم، إن كان تطوعا يتوضأ ويصلي، ولم يقل له يتوضأ ويطوف، فقط يصلي. فبناء عليه يستفد من هاتين الصحيحتين أن الطواف المستحب لا يحتاج إلى طهارة، إلى وضوء. جيد. ثم قال: والحكم مختص بالواجب، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل. بعض واضح جهة الكمال إذا كان على وضوء أفضل. وبه صرح المصنف في غير الكتاب. يعني ماذا؟ يعني بهذا التفصيل إذا كان واجب يشترط، إذا كان مستحب لا يشترط، فالصلاة في غير اللمعة. أما إذا ما قرأنا عبارة اللمعة، عبارة اللمعة ماذا قالت؟ الطواف يشترط فيه رفع الحدث، خصص بالواجب؟
لا.
فإذا تمسكنا بعبارة وإطلاق عبارة اللمعة فتشمل كلا الطوافين. هذا التفت إليها الشهيد الثاني، قال: عجيب، العلماء مشهور الفقهاء، بل ماذا؟ بل يكاد أن يكون اتفاق في شيء أبو الصلاح، ونسب إلى ماذا؟ إلى العلامة أنهم حتى بالطواف المستحب عمم الحكم. أما الفقهاء، كل الفقهاء الباقين ماذا قالوا؟
يختص بالواجب،
أما المستحب فلا يحتاج. فإذا جينا من الحاكم عبارة اللمعة خلاف ما اتفق عليه هذا الجمهور من الفقهاء. ليش؟ لأنه عبارة مطلقة فتخدم ما ذهب إليه أبو الصلاح ومنسب إلى العلامة. صح، ولكن قد يقول، قد يستطيع أن يقول: والقول في الطواف الواجب ويشترط فيه رفع الحدث، أو يقول: القول في الطواف يشترط فيه رفع الحدث إن كان واجبا. كتير صعبة. على كل لا 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 يشكل قرينة، هذا بحسب الفرض رسالة عملية، صح أم لا؟ ففض في مقام البيان، في مقام البيان، مش نقول قال في الدروس إذن هذا قرينة على مرادي هنا. نعم، نحن نقول لا نجزم أنه يريد الاثنين معا، خصوصا أن ماذا؟ أن هذا الجمهور من العلماء اتفقوا على أن الواجب شيء والمستحب شيء آخر. نعم لا نجزم، إلا أن العبارة ما فينا نرفع إيدنا على أنها قاصرة عن أداء هذا المعنى. هذا تمام الكلام في رفع الحدث، ويأتي بعد التعطيل إن شاء الله تعالى رفع الخبث. فما بين رفع الحدث ورفع الخبث ماذا؟ تقريبا أسبوعين تقريبا. وفقكم الله لكل خير. أنا كنت حابب أرجع بهودي الدقيقتين إلى شيء ذكرناه، كان هومورك سابقا أو أكثر من هومورك كات سابقا، ولم يتعرض لها الإخوة والتزموا الصمت. لا بأس أن نتكلم بهاتين الدقيقتين عن أقرب ما تركناه من الهومورك، وهو تذكروا ما هو كان؟ لا تذكروا، كان قلنا أنه كيف نجمع ما بين، عندما تكلمنا هناك في محرمات الإحرام، يحرم على المرأة تغطية الوجه، ثم قال: ويجوز لها إسدال القناع، صح أم لا؟ فعندما فسر مع التباعد عن الوجه الشهيد الأول، فجاء الشهيد الثاني وأشكل، قال: التباعد لم يرد في الرواية. ثم أشكل إشكال ثاني، قال: أنت قلت وإزدال القناع إلى الأنف، فإذا اشترطت التباعد عن الوجه فسواء كان إلى الأنف أو إلى الذقن أو إلى أزيد من ذلك فلا إشكال. فيذهب الشهيد الثاني إلى أنه لا يشترط التباعد. عندما قلنا ذهب الشهيد الثاني إلى أنه لا يشترط التباعد، يأتي مباشرة سؤال: ما هو؟ إذا قلنا أن هذا القناع ملاصق للوجه، فما هو الفرق بين يجوز أن يكون قناع ملاصق للوجه يعني مغطى الوجه، وبين العبارة الأولى يحرم على المرأة تغطية تغطية الوجه. كيف نجمع ما بين جواز إسدال القناع على الوجه وما بين يحرم تغطية الوجه على المرأة المحرمة؟ قلنا راجع